معجل. صح، هذه المسألة فيها أن أحمد روايتان والمؤلف يقول أنها لا بأس بها. طيب، ثم قال نعم فيها روايتان عن أحمد، فيها روايتان، والصحيح الجواز إلا إذا كان علمنا حيلة. لا تسأل زكر الخير، ما جاوبت السؤال. يقول رحمه الله: وإن اشتراه بغير جنسه، المؤلف قال أو اشترى شيئا نقدا بغير ما باع به نسيئة. وإن اشتراه أي الشيء الذي باعه نقدا بدون ما باع به نسيئة، إن اشتراه بغير جنسه فلا بأس. يعني لكن ما معنى قول بغير جنسه؟ هل المراد بنقد غير جنسه، أو المراد بجنسه بمتاع آخر غير النقد؟ ظاهر كلامه العموم، ظاهر كلامه العموم. مثال ذلك: باع هذه السيارة ب200 درهم إلى أجل، إلى أجل، ثم اشتراها نقدا ب10 جنيهات، 10 جنيهات ما تساوي 200 درهم. الثمن أقل ولا لا؟ أقل يا جماعة. باعها ب200 درهم ثم اشتراها نقدا ب10 دنانير، لا تساوي 10، لا تساوي 200 درهم، أقل. طيب، هل يجوز أو لا؟ يقول المؤلف إن هذا جائز، لأن الجنس مختلف، فقد باعها بفضة واشتراها الآن. اسمك؟ إيه؟ ها؟ يلا جمال، فهم الصورة الآن؟ ولا سائل؟ طيب، نعيده مرة ثانية. مسألة العينة عرفتها تماما. هذا الرجل باع هذه السيارة بـ20,000 ريال إلى سنة، ونقول الريال يعني دراهم، ثم اشتراها نقدا ب100 دينار مثلا، 100 دينار أقل من 20,000 درهم، هل يجوز؟ كلام المؤلف يدل على الجواز، لأنه اشتراه بغير الجنس، وظاهر كلامه أنه إذا اشتراه بغير الجنس جاز سواء أقل أو أكثر. واضح؟ لكن بعض العلماء يقول إن النقدين حكمهما واحد، يعني الدنانير والدراهم حكمهما واحد، فإذا كان لا يجوز بأقل من الدراهم فإنه لا يجوز بأقل من الدنانير، وهذا القول قوي لا شك فيه، لا شك أنه قوي، وخصوصا عندنا الآن أصبح الدرهم والدينار ما هو معروف، أصبح بدل ذلك إيش؟ الريال الورقي. فعلى هذا تكون الصورة التي ذكرها المؤلف غير موجودة عندنا، يعني أننا نأخذ بدل الذهب فضة أو بالعكس غير موجود. أو بعد قبض ثمنه، إذا شراه بعد قبض ثمنه بأقل فلا بأس. واضح، يعني أنه باع السيارة 20,000 إلى سنة، ولما تمت السنة قبض 20,000، ثم اشتراها من المشتري 15,000، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، هذا لأن حين منتبه هنا، فإذا اشتراها بأقل مما باعها به بعد قبض الثمن فلا بأس. قال: أو بعد تغير صفته، بعد تغير صفته مثل أن أبيع عليه بقرة، بقرة سمينة ب100 درهم إلى 6 أشهر، المدة كم؟ 6 أشهر. بعد مضي 3 أشهر هزلت البقرة، صارت هزيلة، لا تساوي إلا نصف القيمة، فاشتراها البائع أي بائع البقرة بنصف قيمتها، أي بأقل مما باع ولا بأكثر؟ بأقل مما باع نقدا. يقول المؤلف لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأن النقص هنا ليس في مقابل الأجل، ولكن في مقابل تغير الصفة. واضح يا جماعة؟ إذن يجوز بعد تغير صفته، إذا اشتراها بأقل بعد تغير صفته جاز، لكن ينبغي أن يقيد هذا بما إذا كان الفرق بين الثمنين هو ما نقصت به العين بسبب التغير، لا من أجل التأجيل والنقد. واضح؟ ها؟ واضح. طيب، القيد هذا لابد أن يكون نقص الثمن بمقدار نقص الصفة. فمثلا إذا قدرنا هذه البقرة هزلت وصارت بعد أن تساوي 200 إلى أجل، لو بعناها الآن لكانت تساوي 180، فاشتراها ب180، يجوز هذا ولا لا؟ لأن النقص في مقابل نقص الصفة. لكن لو كانت لم تنقص إلا 20 باعتبار الصفة، وهو اشتراها ب60، 160 من أجل فرق ال20 هذه، من أجل الفرق بين التأجيل وبين النقد، فهذا حرام، لأن الفرق اللي حصل الآن بين الثمنين من أجل تغير الصفة ومن أجل التأجيل، فلذلك كان حراما. فكلام المؤلف في قوله أو بعد تغير صفته يجب أن يقيد بشرط أن يكون الفرق بين الثمنين بمقدار نقص الصفة فقط. أما لو كان من أجل الفرق بين النقد والمؤجل فإن ذلك حرام، لأن هذا هو مسألة إيش؟ مسألة العينة، ومسألة العينة. فصار لابد من قيد. طيب، الآن اشترى السيارة هذه ب20,000 إلى سنة، وبعد مضي 3 أشهر جاء يشتريها ب18,000. السيارة الآن تغيرت، صار فيها صدمات، مشت مسافة أكثر، فاشتراها ب18. نقول إذا كان نقص ال2000 بمقدار نقص الصفة فهذا جائز، إن كان أقل ولكن نقص من أجل النقد فهذا لا يجوز. والله أعلم. يلا عبد الله. الحوالة إذا كان على دين مستقر فلا بأس، ننظر الدين اللي على الثالث لا بأس. نعم، لا بدون زيادة، الحوالة لابد تكون بقدر المحالة. بدون إيش؟ نعم، ما تجوز سدا لله. ما وصلناها يا ابن حلال، اصبر شوي ما وصلناها. ها؟ ايه نعم نعم. لا ما في شيء، لا التورق غير، التورق باع السلع بثمن مؤجل وهو قصده الدراهم. نعم. الحيلة أن يتحيل على الربا. الحيلة أن يتحيل على الربا. ها؟ ربما يتحيل. عند ايش؟
عند اهل الحرف سميها. ياتي الزبون الى الميكانيك ويريد قطعه في تصليح قطعه في السياره. فالميكانيك هذا يشتري قطعه باقل من سعر السوق، مطلق هو التاجر، يشتريها باقل من سعر السوق ثم يبيعها لصاحب السياره بسعر السوق. وهنا السؤال، هل هذا جائز؟ يعني هل يلزم ام هل يلزم ان يبيعها بالسعر الذي اشتراه؟
إذا كان اشتراها على أنه وكيله فإنه لا تجوز زيادة. أما إذا اشتراها على أنه يصنعها له وقت الدراسة يذهب الوقت، فهل من حل؟ اشتروا أنتم. ما أصلا ما نجد الطلبة إلا وقت الدراسة. صعب. ولا عاد ودنا، أنا ما ودنا يفوتنا ولا دقيقة. لكن نعم ما يحضرنا كل موجودين كل واحد. المهم يروح وقت نصف ساعة. نعم ايش بعد ايه؟ طيب هذا لا بأس، يخفف شوي انه يصار فيه توزيع يكون من بعد صلاة المغرب مباشرة. طيب أحمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا بيان ما هي العينة. عقيل، أعد أعد ورتب رتب. نعم، يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم نعم بأقل من باعه به نقدا. المسألة عبيد
مثلا كان مبيع سيارة بخمسين مثلا ثم يشتريها نقدا بأربعين،
أن يبيع عليه سيارة بخمسين ألفا إلى سنة. إلى سنة حدد لنا المسألة، لازم تكون محددة. ثم يشتريها نقدا، حدد شيء. بأربعين ألف، هذه مسألة العينة. طيب ما حكمها شرف؟ طيب إذن هي حرام. العقد فيها يوسف، العقد صحيح ولا صحيح؟ باطل، لأنه عقد محرم. حسن، إذا اشتراها بغير جنس ما باعها به، رحمه، هل يجوز أو لا؟ مثاله يبيع السيارة بمئة صاع بور.
إلى سنة.
بكم؟ هذا ما يجوز. زين بثمان دينار صحيح، لأنه اشتراها بغير جنس ما باعها به. إذا اشتراها بعد قبض الثمن باع السيارة بثمن إيش؟ 8,000 درهما أو دينارا أو قرشا ريالا. طيب يعني بعد ما تنتهي المدة واستلم الثمن يعود فيشتري. طيب جائز هذا ولا لا؟ زين. إذا اشتراها بعد تغير الصفة أحمد يجوز؟ مثال نعم، اشترى سيارة، باع سيارة نعم ب100 دينار إلى سنة أو فيه أقل، هو أقل تغير صفته. طيب يجوز أو لا؟ يجوز. لماذا؟ لكن لماذا يجوز أن تنزل من القيمة الأصلية؟ يتغير الصفة. بناء على ذلك يشترط أن يكون النقص بقدر ما تغير من الصفة. فلو قدر أنها بتغير الصفة نقصت 20، نقصت 10، فإنه لا يجوز أن يشتريها ب80. كذا فهمين يا جماعة؟ زين. والأخوان إن شاء الله كلهم فاهمين، واللي ما فهم يفعل. يعني مثلا باع السيارة ب100,000 إلى سنة، وبعد مضي 6 شهور أراد أن يشتريها ب80، وقد تغيرت صفتها ونقصت بسبب التغير 20,000، فهذا جائز أو غير جائز؟
جائز،
لأن هذا النقص ليس هو النقص الذي من أجل الأجل، بل من أجل تغير الصفة. طيب فإن اشتراها ب75 ونقص تغير الصفة 20، فهذا لا يجوز، لأنه جعل هناك 5,000 للفرق بين المؤجل والمنقول. طيب جملة معترضة يقول: طيب إذا اشتراها أيضا من غير مشتري، مثال عبد الله يا محمد صحيح؟ زين ماشي. إذا اشتراها من غير مشتري، يعني إذا باع السلعة بثمن مؤجل ثم إن الذي اشتراها باعها على آخر، ثم اشتراها البائع الأول من الآخر بثمن منقود أقل، فهذا جائز، لأن محذور الربا هنا بعيد، إذ أن التعامل صار مع طرف ثالث. مثاله: بعت هذه السيارة ب100,000 إلى سنة، ثم إن صاحبها باعها على شخص آخر بما شاء قليل أو كثير، أو وهبها له، ما يهم، ثم اشتريتها أنا من الثاني ب80 نقدا، فهذا جائز، لأن المعاملة هذه مع طرف ثالث ليست مع الطرف الذي بعت السيارة عليه، فإذا يكون محظور الربا بعيدا فيصح. طيب بعت هذه السيارة ب100,000 إلى سنة، ثم مات المشتري وانتقلت السيارة إلى وارثه، فاشتريتها من وارثه ب80,000 نقدا، يجوز أو لا؟ يجوز، لأن اشتريتها من غير مشتريها، فمحذور الربا بعيد. يقول: أو اشتراه أبوه، أي أبو البائع أو ابنه، جاز، يعني باع زيد سيارته ب100,000 على شخص إلى سنة، ثم إن أبا زيد اشترى هذه السيارة ممن اشتراها من ابنه ب80، نقدا فهذا لا بأس به، لأن المعاملة الآن مع طرف ثالث، إلا إذا كان للأب شركة في هذه السيارة فإنه لا يجوز، لأنها ستعود إلى الطرف البائع أولا. وكذلك يقال في الإبل إذا اشتراها ابنه بأن باع زيد هذه السيارة على شخص بمئة ألف إلى سنة، ثم إن ابنه اشتراها من الذي باع عليه أبوه بثمانين نقدا فإن هذا لا بأس به، لأن المعاملة صارت مع طرف ثاني. ولهذا قال جاز نعم. عندي مسألة، يقول: ومن احتاج إلى نقد، استمع هذا بالشرح، ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مئة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورط. انتبه، ومن احتاج إلى نقد، إنسان يريد أن يتزوج وليس عنده فلوس، فاشترى ما يساوي مئة بأكثر، يعني اشترى سيارة بمئة تساوي مئة، اشتراها بأكثر يعني مؤجلة ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى عندي بالشرح تسمى مسألة التورق. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وفيها أيضا روايتان عن الإمام أحمد، فمن العلماء من يقول هي جائزة، لأن شراء هذه السلعة قد يشتريها الإنسان لغرض مقصود بعين السلعة، كرجل اشترى سيارة يبي يستعملها، أو يكون الغرض قيمة السيارة، اشتراها لأجل أن يبيعها ويتوسع بالثمن، فيقولون هذا الغرض كالغرض الأول، لكن الغرض الأول أراد الانتفاع بعينها وهذا أراد الانتفاع بقيمتها فلا فرق، ولهذا قالوا إنها جائزة. والقول الثاني أنها حرام، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو المروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ووجه ذلك أن مقصود الذي اشترى السيارة هو إيش؟ الدراهم، فكأنه أخذ دراهم قدرها 80 بدراهم قدرها 100 إلى أجل، فيكون حيلة. وقد نص الإمام أحمد أن هذه من مسائل العينة، مسألة التورق. إذن العلماء لهم فيها قولان: القول الأول أنها حرام، والقول الثاني أنها حلال، وذلك لأنها حيلة. ولكن على القول بأنها حلال، القول بأنها حلال لا بد أن يكون الباعث لها الحاجة لقوله ومن احتاج، فلو كان الباعث لها الزيادة والتكاثر فإن ذلك حرام لا يجوز، لأن قولهم ومن احتاج ليست لبيان الواقع ولكنها شرط، لأنه إذا لم يكن حاجة فلا وجه لجوازها، إذ أنها حيلة قريبة، حيلة قريبة على الربا. يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: إن شيخنا رحمه الله كان يراجع فيها كثيرا، يعني لعله يحللها، ولكنه رحمه الله يقول هي حرام، والحيل لا تزيد المحرمات إلا خبثا. لكن أنا أرى أنها حلال بشروط. الشرط الأول أن يتعذر القرض، يتعذر القرض أو السلم، يعني أن يتعذر الحصول على المال بطريق مباح. القرض في وقتنا الحاضر الغالب أنه إيش متعذر، ولا سيما عند التجار إلا من شاء الله. السلم أيضا قليل ولا يعرفه الناس كثيرا، والسلم هو تعجيل الثمن وتأخير المبيع. كيف تعجيل الثمن وتأخير المبيع؟ يعني آتي الواحد وأقول أنا محتاج 20,000 ريال، أعطني 20,000 ريال وأعطيك بدلها بعد سنة سيارة صفتها كذا وكذا، أو أعطيك بدلها برا أو رزا ويصفه. هذا يسمى إيش؟ يسمى السلم ويسمى السلف، وهو جائز. كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك السنة والسنتين في الثمار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون محتاجا لذلك، محتاجا حاجة بينة. الشرط الثالث أن تكون السلعة عند البائع، فإن لم تكن عند البائع فقد باع ما لم يدخل في ضمانه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع السلع في مكان شرائها حتى ينقلها التاجر إلى رحله، فهذا من باب أولى، يعني ما عنده. فإذا جمعت هذه الشروط الثلاثة فأرجو أن لا يكون بها بأس، لأن الإنسان قد يضطر أحيانا إلى هذه المعاملة. نعم، أن تكون عند البائع. ثم ننتقل الآن إلى الدرس الجديد، فنقول: باب الشروط في البيع. إيه ما نقرأ. باب الشروط في البيع. الشروط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، ومنه قول الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أما في الاصطلاح فهو بحسب ما يكون شرطا فيه، فقد يراد به ما يتوقف عليه الصحة، يعني ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. فالوضوء شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة. وهل يلزم من وجوده الوجود؟ لا، لأن الإنسان يتوضأ ولا يصلي. طيب، الشروط في البيع غير شروط البيع. الشروط في البيع إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد، هذه الشروط في البيع. وكذلك في غيره، إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد. وأما ما يلزمه بمقتضى العقد فإنه إن شرط فهو من باب التوكيد. تقول من باب إيش؟ التوكيد دون التأكيد. التوكيد أفصح من التأكيد. قال الله تعالى: ولا تنقضوا أيمانا بعد توكيدها، ولم يقل بعد تأكيدها. هذه فائدة لغوية على الهامش. طيب، إذن الشروط في البيع إيش؟ إلزام أحد المتعاقدين ما لا يلزمه الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد. طيب، والفرق بينه وبين شروط والفرق بينها أي بين الشروط في البيع وبين شروط البيع من وجوه ثلاثة، من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن شروط البيع من وضع الشارع، والشروط في البيع من وضع أحد المتعاقدين. ثانيا، شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع. هو صحيح لكن ليس بلازم، لأن من له الشرط إذا لم يوفى له به فله الخيار. واضح؟ الفرق الثالث أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها، والشروط في البيع يمكن إسقاطها. من يسقطها؟ من له الشرط، ما هو من عليه الشرط، من له الشرط. الفرق الرابع، الفرق الرابع أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة لأنها من وضع الشرط، والشروط في البيع منها ما هو صحيح معتبر ومنها ما ليس بصحيح ولا معتبر لأنه من وضع البشر، والبشر قد يخطئ وقد يصيب. فهذه أربعة فروق بين الشروط في البيع وشروط البيع. وهل تكون هذه الفروق بين شروط النكاح وشروط النكاح؟ نعم نعم، تكون كذلك هذه الفروق سواء في البيع أو في غيره من العقود. قال المؤلف رحمه الله: وهي منها صحيح. منها صحيح، قبل أن نذكر منها صحيح، هل المعتبر بالشروط في البيع صلب العقد أو ما بعد العقد أو ما قبل العقد؟ نعم، المذهب أن المعتبر ما كان في صلب العقد أو في زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط. كم معنى؟ غير واضح. طيب، بعتك هذه السيارة واشترطت أن أسافر عليها إلى مكة في نفس العصر، هذا صحيح، هذا في محله. بعتك هذه السيارة وبعد أن تم العقد بالإيجاب والقبول قلت أنا أشترط عليك أن أسافر بها إلى مكة، يصح؟ يصح، لأنه في زمن الخيار، في زمن الخيار. لأنك لو قلت لا قلت فسخت، أنا الآن بيدي الخيار، ما دمنا لن نتفرق فلنا أن نزيد الشرط. بعتك هذه السيارة ولي الخيار 3 أيام، في اليوم الثاني جئت إليك وقلت أشترط أن أسافر به إلى مكة، يصح أو لا؟ لماذا؟ لأنه في زمن الخيارين. إذن المعتبر ما كان في صلب العقد أو في زمن الخيارين. ما كان قبل ذلك، ما اتفق عليه قبل العقد، يعني تفاهمت أنا وياك على أني أبيع لك السيارة وأشترط أن أسافر عليها إلى مكة، عند العقد لم نذكر هذا الشرط، إما نسيانا وإما اعتمادا على ما تقدم، فهل يعتبر هذا أو لا؟ أين المذهب يقول لا، والصحيح أنه يعتبر، صحيح أنه يعتبر. أولا لعموم الحديث المسلمون على شروطه، وأنا لم أدخل معك في العقد إلا على هذا الأساس. وثانيا أنهم جوزوا في النكاح تقدم الشرط على العقد، فيقال أي فرق بين هذا وهذا؟ وإذا كان النكاح يجوز فيه تقدم الشرط على العقد فالبيع مثله ولا فرق. إذن الشروط في البيع معتبرة سواء قارن في العقد أو كانت بعده في زمن الخيارين أو كانت قبله متفق عليها من قبل. طيب يقول رحمه الله منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا. قوله منها صحيح من هنا للتبعيض ويقابل ذلك ومنها فاسد ويأتي إن شاء الله تفصيل. منها صحيح مثل الرهن إذا اشترط البائع على المشتري رهنا بالثمن فالشرط صحيح، قال أبيعك هذه السيارة بمئة ألف إلى سنة بشرط أن ترهنني بيتك، يجوز أو لا؟ يجوز، لأن هذا فيه مصلحة، لأن فيه هذا مصلحة لا شك، لمن؟ للبائع وللمشتري أيضا، لأن البائع إذا لم يلتزم المشتري بهذا الشرط فإنه لا يبيع عليه، وحينئذ يحرم مما يريد من هذه السلعة. الثاني أن يقول وتأجيل الثمن، لكن لابد إلى مدة معينة، تأجيل الثمن إلى مدة معينة، بأن يقول نعم اشتريت منك هذه السلعة بثمن مؤجل، أنا ما عندي فلوس الآن، اشتريتها منك بمئة ألف إلى سنة، يجوز؟ يجوز، لأنه ما في ضرر، هذا من مصلحة من؟ المشتري أو البائع؟ المشتري أو البائع، الله أصبر، المشتري أو البائع، أنا ما بسأل، أنا بقرر، المشتري أو البائع، المشتري واضح، تأجيل الثمن عليه لأجل أن يتوسع، البائع ربما يكون المصلحة بتأجيل الثمن عند المشتري يخشى من أحد يخشى من أحد ينم عليه أن عنده فلوسا ثم تجعل عليه ضرائب من الحكومة أو يعتدي السراق عليه، واضح يا جماعة؟ إذا صار من مصلحة من مصلحة البائع ومصلحة المشتري أيضا، نعم، وقد لا يكون مصلحة المشتري يمكن يود أن يسلم الثمن ويستريح. طيب لو قال بعتك هذه السيارة حتى يوسر الله عليك، لا يجوز؟ غير معلوم، ونقول بل يجوز بالدليل الأثري والنظري، وأنتم تأخذكم العجلة بعض الأحيان، وسنبين بعد الأذان إن شاء الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على هاتم محمد المرسلين والفضيل وأسم مقام محمود دعوة التامة. نقول إنه جائز أن يشتري منه السلعة بثمن مؤجل إلى الميسرة، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قدم له بز من الشام فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا قدم له بز من الشام فلو بعثت إليه أن يبيعك ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فأرسل إليه فامتنع لعله يريد أن يصفي بضاعته ويذهب ويأتي ببضاعة أخرى، ولا بأس أن يمتنع من البيعة إذا كانت لا تناسبه، كما امتنع من جابر بن عبد الله، وليس في هذا بأس. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إليه ليشتري منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة. ثم نقول هناك أيضا دليل آخر عقلي، وهو أنه يجب إنذار المعسر حتى يوسر. يعني هذا حتى وإن لم يشترط المشتري ذلك، يعني وإن لم يشترط أنه لا يطالب إلا إذا عسر، فإن هذا هو مقتضى العقد. ما دام البائع يدري أن هذا معسر فإنه يعلم أنه لا يتمكن من مطالبته حتى يوسر. إذن هذا هو موافق لمقتضى العقد. ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة القول الصحيح، انتبهوا لهذا عشان يكون لكم عذر بعض الشيء في إجاباتكم السابقة، القول الصحيح أنه جائز، أما القول المرجوح فإنه غير جائز، وهو الذي قفزتم إليه قبل قليل وقلتم إن هذا حرام، لأن الميسرة مجهولة غير معلومة، ما ندري يمكن ربما يموت لم يسل عليه، والله أعلم. إيش؟ وهي نعم الثاني بغير جنس، المراد بالجنس الذي قال بغير جنس، هنا يعني باعه بدراهم إلى أجل ثم اشتراه بطعام شراب. الفرق من أجل تغير الصفة لا من أجل الحلول والتأجيل. طيب لو علمنا أنه ما تغير، لو لم تغير الصفة، لو لم تغير الصفة وعلمنا أنه لا اتفاق بينهما ولا مواطاة، يجوز أو لا؟ أسأله لا يجوز. هذه مثله ليش يكون النازل من صفة 20 وتنزل 25 إلا في مقابل الحلول والتأجيل؟ يعرف القيمة، أهل الخبرة يعرفون. نعم نعم.
ثاني شيخ، اشتري انسان يريد انسان يكون مساهم وليس لديه، فيذهب الى مدينه جهه بسيطه اشتري، فهل هذا يعتبر؟
اي نعم، هذا من باب المكاثره
يعني لا يجوز.
اي نعم. عبيد
قال من قال بمنع مساله التورق،
نعم،
هذا الاثم على بيع المنزل سواء اذا علم
البائع عليهما سواء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا والموكل. إيش؟ يكفي إذا علم أنه لا يشتري منه إلا لأجل الثمن يبيعه ويأخذ ثمنها، يكفي أو غلب على ظنه، يعني يكفي العلم أو غلبة الظن.
التورق شيخ الشرط الثالث أن تكون السلعة عند البائع.
نعم.
هل إذا البائع أوقف السلعة هذه بهذا العمل لمن
أتاه محتاجاً، وأيضاً أتاه بالشرط
الثاني
محتاج
وليس
هناك
بيع ولا سلعة، هل يقال
أبقي
السيارات عندك في البيت أو
بهذا
المتبايع؟ أي بعض
الناس يقال هذا،
إذا هو قصد التورق بدون حاجة.
لا، أصل الحاجة حاجة المشتري مو حاجة البائع،
لن يبقيها عند السيارة
لا بأس، لكن أنا أقول هذا عند الضرورة.
أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس، في على احتمال أحد الاحتمالين، لا بالعكس صورة العين.
نعم.
أنا انتفعت الصورة، لأن صورة العين أصلها أن يشتري شيئا، أن يشتري أن يبيع شيئا نقدا،
لا
أن يبيع شيئا نسيئة،
نعم،
ثم يشتريه بنقدا بأقل مما باع.
نعم.
قلنا لا بعكس، أي بعكس الصورة هذه.
بالأكثر يعني. لا احتمالين. عكس الصورة أو عكس الأقل.
لا عكس الصورة.
طيب ماخ.
عكس الصورة يعني أنه يشتري شيئا نقدا.
نعم.
بأكثر. بأقل.
كيف؟
يشتري يعني سلعة سيارة بعشرين ألف.
وباعها نقدا.
أن يبيعها نقد.
نعم.
ب20,000.
نعم.
ثم يشتريها نسيئة بأكثر.
نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.